الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان للإمام ابن تيمية رحمة الله عليه. يقول: فعلى هذا فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائض ولا يجتنب المحارم بل قد يأتي بما يناقض ذلك، لم يكن لأحد أن يقول هذا ولي لله، فإن هذا إن لم يكن مجنونا بل كان متوليها من غير جنون، أو كان يغيب عقله بالجنون طارة ويفيق أخرى وهو لا يقوم بالفرائض بل يعتقد أنه لا يجب عليه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وإن كان مجنونا باطنا وظاهرا قد ارتفع عنه القلم فهذا وإن لم يكن معاقبا عقوبة الكافرين فليس هو مستحقا لما يستحقه أهل الإيمان والتقوى من كرامة الله عز وجل، فلا يجوز على التقديرين أن يعتقد فيه أحد أنه ولي لله، ولكن إن كان له حالة فيه إفاقته كان فيها مؤمنا بالله متقيا كان له من ولاية الله بحسب ذلك، وإن كان له في حال إفاقته فيه كفر أو نفاق أو كان كافرا أو منافقا ثم طرأ عليه الجنون فهذا فيه من الكفر والنفاق ما يعاقب عليه، وجنونه لا يحبط عنه ما يحصل منه حال إفاقته من كفر أو نفاق. الشرح: ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هنا أن شبه المعتقدين في المجنونين والمكذوبين والمتولهين ما يحصل لهم من نوع خوارق العادات، سواء كانت خوارق علمية بذكر أشياء كأن يقول أنت تقول كذا وحصل منك كذا وهو مجنون فيوافق صوابا، أو خوارق من جهة القدرة كأن يشير إلى أحد فيموت، أو يشير إلى الماء فيمشي عليه، أو يشير بأصبعه فينزل عليه رغيف، وأشبه ذلك من أنواع القدرة والعلم. هذه أنواع الخوارق، والمتقرر أن الخوارق حصلت للكهان والصحرة والمشعوذين والكفار والشياطين، وحصلت أيضا الخوارق للمؤمنين، وحصلت الخوارق أيضا للرسل والأنبياء، ولهذا قسم العلماء الخوارق إلى ثلاثة أقسام باعتبار من حصلت له. القسم الأول: خوارق حصلت للأنبياء والرسل، فهذه تسمى آيات وبراهين. اكتب عندك ضابط خارق العادة، حصول اللازم بغير ملزومه وتخلف الملزوم عن لازمه. حصول اللازم بغير ملزومه أو تخلف الملزوم عن لازمه. يقول: خوارق حصلت للأنبياء والرسل، فهذه تسمى آيات وبراهين. اكتب عندك: واصطلح العلماء على تسميتها بالمعجزات. على تسميتها بالمعجزات. كأن أمليت عليكم في هذا الكتاب شروط المعجزة. ها؟ أمليت يا شيخ صبري؟ أمليت يا مصطفى؟ ها؟ طب نكتبها هنا، اكتب عندك: وشروط المعجزة هي أن تكون خارقة للعادة. الشرط الثاني: أن تكون ممن لا يقدر عليه إلا الله. أن تكون ممن لا يقدر عليه إلا الله. أن تقع، لا، أن يستشهد بها مدعي الرسالة على الله. أن يستشهد بها مدعي الرسالة على الله. الشرط الرابع: أن تقع على وفق دعوى المستشهد بكونها أن تقع على وفق دعوى المستشهد بها على كونها من عند الله. الشرط الخامس: ألا يأتي أحد بمثل ما جاء به على سبيل الاعتراض. ألا يأتي أحد بمثل ما جاء به على سبيل الاعتراض أو المعارضة، فإذا تخلف شرط فليست بمعجزة. نعم، ألا يأتي أحد بمثل ما جاء به على سبيل المعارضة، فإذا تخلف شرط فليست بمعجزة. طب أنا أمليت عليكم مبحث الكرامات. القسم الثاني: خوارق تحصل لأتباع الرسل وهذه تسمى كرامات. القسم الثالث: خوارق تحصل للمنافقين والعاصين للرسل، فهذه خوارق شيطانية ليست إكراما من الله لهم، لأن الله لا يكرم من لم يتبع رسله عليهم الصلاة والسلام. فإذا ليس اعتبار كون المرء محبوبا لله وليا لله أنه يحصل له خارق، لأن الخارق يحصل للشياطين والكفار والمنافقين والسحرة، فلا بد من النظر في من حصل له الخارق. فإن حصل الخارق لمطيع للرسل معظم ومتبع لهم في الظاهر والباطن صارت هذه الخوارق كرامات، وإن حصل لمنافق عاص للرسل مبتدع أو مجنون فنقول هذه من الشياطين لإيقاع الناس في الفتنة أو في الكفر والشرك بهذا الاعتبار. هذا باعتبار. وباعتبار آخر فإن الخوارق راجعة من حيث الصفات إلى نوعين من الصفات، وهما صفة الغنى وصفة القدرة. ومعلوم أن غنى المغتني وقدرته على الشيء إنما هي بإقدار الله عز وجل له وبإغنائه له. وإذا كان كذلك فإن الخارق للعادة إذا كان رجعا إلى صفة الغنى فقد يكون لحاجة من حصل له الخارق، فالخارق حصل له لأجل إغنائه. فهذا يدل على أن من حصل له الخارق لا يفضل على من لم يحصل له الخارق، لأن الخوارق راجعة إلى صفتي الغنى والاقتدار. فإذا كان ليس بغني ومحتال وضعفت نفسه فقد يحصل له خارق، وهو ليس كالولي الذي لم يحصل له الخارق. لهذا نجد أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكثر خوارق ممن هو أفضل منه كأبي بكر وعمر، وذلك لكمال غنى أبي بكر وعمر الكمال البشري، وافتقار ذاك إلى ما يقوي إيمانهم ويصحح أو يثبت يقينهم. انتبهوا أول المعلومات دي لأنها مهمة. لذلك في قصة الطفيل بن عمرو الدوسي مشهورة، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعل لي آية. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له آية، فبينما يمشي إذا بنور يخرج من بين عينيه أضاء له الطريق، فلما اقترب من قومه قال: اللهم اجعله في غير وجهي، خشية أن يقول مثله لما خالف دين قومه. فانتقل النور من بين عينيه إلى صوته، كان يمشي ويضيء له الليل كأنه النهار. طيب وأين الطفيل بن عمرو الدوسي من أبي بكر وعمر؟ واخدين بالكم يا اخوانا، ودي عقيده الله يبارك فيك ارجو ان تنشروها للناس، ان هي مساله لا يلزم من حدوث الخارق ان يكون افضل ممن لم يحدث له خارق. لذلك مثلا تجد كثيرا من اخواننا الصالحين على درجه عاليه من التقوى والورع ولم يحدث لهم شيء من هذا قط. لما عندهم من اليقين والثقه بالله والعلم الشرعي والاستعانه بالله ما يغنيه عن مثل هذه الامور. انظر يقول: وذلك لكمال غنى أبي بكر وعمر الكمال البشري، وافتقار ذاك إلى ما يقوي إيمانه. ويشبه هذا أكرمكم الله، يشبه هذا من بعض الوجوه أن يكون العبد الرجل أو المرأة مستقيما على شرع الله على المنهج الصحيح والتقوى والورع، ومع ذلك يسلط عليه ربنا عز وجل بعض السفهاء أو بعض السفيهات يتطاولن عليه أو عليها طول الزمن. هذا من تقدير المولى عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يزال البلاء ينزل بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه إيه؟ خطيئة. يبقى هذا أيضا يجب أن نفطن إليه دائما. وليس معنى ذلك أن الإنسان يترك السفهاء يتطاولون عليه أبدا، بل يأخذ بالأسباب، ولكن إذا وقع بعد أن أخذ بالأسباب فليعلم أن هذا من قضاء الله وقدره وعلام على قوة إيمانه. طيب، يقول: وذلك لكمال غنى أبي بكر وعمر الكمال البشري وافتقار ذاك إلى ما يقوي إيمانه ويصحح أو يثبت يقينه، فحصول الخالق من حيث هو باعتبار صفات الكمال راجع إلى النقص، فيحصل الخالق لفائدة الشخص لرفع النقص في صفات الكمال أو لزيادته في صفات الكمال. فإذا كان ضعيفا من جهة الغنى زيد في غناه بالخالق ليقوى إيمانه، وكذلك من جهة القدرة ربما أعطى ليظهر إيقانه، كما يحصل للمجاهدين، فإن بعضهم يكرم بأشياء لأنهم لم يحققوا من أمر الله ما يوجب اغتناؤهم عن الكرامات، فيكون إتيانهم بالكرامات من أجل عدم قدرتهم. والله عز وجل يريد نصر دينه ونصر أتباع دينه على أعدائه وأعداء دينه، وهذه مسألة تحتاج إلى مزيد بسط في معرفة أفراد صفات الغنى وتقسيماتها، وأفراد صفات الاقتدار والقدرة وتقسيماتها، وهي مبسوطة في كتب أهل العلم عندك في الهامش في الفتاوى وشرح الطحاوي. والمقصود من هذا أن المجنون لا يجوز له أن يوصف بأنه من الأولياء، لأنه ليس له اختيار وليس له فعل بنفسه، وإنما الأولياء هم المؤمنون المتقون. قال شيخ الإسلام: وليس لأولياء الله عز وجل شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات، فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان كلاهما مباحا، ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ظفره إذا كان مباحا، كما قيل: كم من صديق في قباء وكم من زنديق في عباء، بل يوجدون في جميع أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذ لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور، فيوجدون في أهل القرآن وأهل العلم، ويوجدون في أهل الجهاد والسيف، ويوجدون في التجار والصناع والزراع. وقد ذكر الله عز وجل أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه. وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم القراء، فيدخل فيهم العلماء والنساك، ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء. واسم الصوفية هو نسبة إلى لباس الصوف، هذا هو الصحيح، وقد قيل إنه نسبة إلى صفوة الفقهاء، وقيل إلى صوفة ابن أد ابن طانجة، قبيلة من العرب كانوا يعرفون بالنسك، وقيل إلى أهل الصفة، وقيل إلى الصفة، وقيل إلى الصفوة، وقيل إلى الصف المقدم بين يدي الله تعالى، وهذه أقوال ضعيفة، فإنه لو كان كذلك لقيل صفي أو صفائي أو صفوي أو صفي ولم يقل صوفي. وصار أيضا اسم الفقراء يعني به أهل السلوك، وهذا عرف حادث، وقد تنازع الناس أيما أفضل، مسمى الصوفي أو مسمى الفقير، ويتنازعون أيضا أيما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر، اكتب عندك: وأفضلهما أتقاهما لله عز وجل. وأفضلهما أتقاهما لله عز وجل، يعني عندنا غني شاكر وفقير صابر، ولكن أحدهما أشد تقوى من الآخر، الذي أشد تقوى هو الأفضل، أما كونه غني شاكر فقير صابر مقياس للتمييز، لا، تمييز الايه؟ التقوى. نعم، خلاص، يبقى كلاهما مساوي بعضهم الآخر. وهذه المسألة فيها نزاع قديم بين الجنيد وبين أبي العباس بن عطاء، وقد روي عن أحمد بن حنبل فيها روايتان. والصواب في هذا كله ما قاله ربنا تبارك وتعالى، حيث قال: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الناس أفضل قال أتقاهم، قيل له ليس عن هذا نسألك، فقال يوسف نبي الله، ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم خليل الله. فقيل له ليس عن هذا نسألك، فقال عن معادن العرب تسألوني، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهم. فدل الكتاب والسنة على أن أكرم الناس عند الله أتقاهم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فضل عربي على عجمي ولا العجمي على عربي ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. وعنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، الناس رجلان مؤمن تقي أو فاجر شقي. فمن كان من هذه الصفات أتقى لله فهو أكرم عند الله، وإذا استوي في التقوى استويا في الدرجة. الشرح هذا فصل تفريع على تعريف الولي وشروط الولاية. وقد ذكرنا أن الولي هو كل مؤمن تقي ليس بنبي، فالولي من حصل الإيمان والتقوى. ومعلوم أن الإيمان والتقوى لا يشترط على أهله أن يكونوا على صفة ما في المأكل أو المشرب أو اللباس، إلا أن يكون ذلك إتيان الحلال وترك الحرام، فإن هذا هو الذي جعلهم أولياء مؤمنين أتقياء. فتميز الأولياء بلباس خاص يشار إليهم به ليس له أصل، وتميزهم بشكل شعورهم ليس له أصل، إما بحلق الرأس أو بتكثيره أو ما أشبه ذلك، هذا كله ليس له أصل. وكذلك تميزهم في مأكلهم أو في مراكبهم أو مشاربهم ونحو ذلك، هذا كله ليس له أصل، بل يختلفون في هذه إذا كان ما يؤتون من المباح له. وإن كان من صفة أولياء إلا أنهم لا يتوسعون في المباحات، يعني ليس كل مباح يأتونه، لأن الله عز وجل نهى نبيه عن ذلك بقوله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا، أزواجا هنا يعني أصنافا، أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فذكر أن النظر إلى ما متع به الناس من زهرة الحياة الدنيا هذا من عاجلة الدنيا، وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مد العين إلى كل المباحات بهذه الآيات، وأن رزق الله خير وأبقى يعني في الآخرة. وهذا يدل على أن من صفات العباد ومن صفات أولياء الله الذين كملوا الإيمان والتقوى أنهم لا يتوسعون في المباحات، فربما كان الشيء مباحا وترك لأن فيه نوع تعلق بالدنيا، لكن من جهة الأمور الظاهرة لا يختلفون عن غيره، إلا فيما يكون فيه نوع خرم للمروءة ودناءة أو أشبه ذلك فإنهم يتنزهون عنه. ولهذا كان الناس يأتون النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه فيسألون أيكم محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لما هاجر ما عرفوه من أبي بكر إلا لما جاءت الشمس فقام أبو بكر وظلله بردائه فعلموا أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لأنه لم يكن يتميز عنهم بمكان أو بلباس أو بشارة ونحو ذلك. وأما إحداث بعض الألبسة الخاصة من الناس فإنما حدث في المئة الثانية، كما أحدث الصوفية لباسا خاصا يعني للزهاد أو للفقراء، وكما حدث في المئة الثامنة أن يخص أهل البيت باللباس أخضر يجعلونه على أكتافهم أو بعمامة خضراء ليدل الناس على أن هذا من آل البيت حتى يعطوه حقه الذي أوجبه الله له. هذه كلها أمور حادثة، فعلم منهم أن الصالحين والأولياء والمتقين ليس لهم لباس خاص. فمن منع بعض الأشياء لأجل أنها ليس بلباس الأولياء فهذا من جنس المحدثين في الدين، فإن اعتقد ذلك صار بدعة وقولا على الله بلا علم، وهذا له أصناف شتى قد يقع فيها الناس من حيث لا يشعرون، فيرون مثلا أن بعض الألوان تناسب وبعضها لا تناسب، وأن بعض الغطر تناسب وبعضها لا تناسب وأشبه هذا، وهذا لا أصل له إذا كان من جهة الرأي. أما إذا كان من جهة ترك مشابهة الفساق فإنه مطلوب، فإن الأولياء والصالحين لا يلبسون لباسا يشابهون فيه لباس الفساق وإن كان مباحا، ولا يعملون عملا يشابهون فيه الفساق ولو كان مستحبا، بل ربما تركوه لترك المشابهة. وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر في التمهيد حينما أتى لبيان حال النبي صلى الله عليه وسلم في شعره، وأنه صلى الله عليه وسلم كانت له جمة تضرب أنصاف أذنيه، وكان له غدائر، يعني الشعر الطويل، ربما جعله غدائر اللي هي الضفائر. قال: وكان على هذا العلماء حتى نشأ في فسقة الجند أنهم يتخذون الشعر للزينة عند أهل الفسق والمجون، فلما شاع ذلك فيهم ترك العلماء إكرام الشعر وتربيته، واختاروا قصة مخالفة لفسقة الجند، واختاروا قصة مخالفة لفسقة الجند، وهذا أصل معروف. وقد شاع في الأزمنة المتأخرة أنه يكون من صفة أهل الفسق أو من صفة أهل عدم الطاعة أن لهم كذا وكذا من الأحوال، فهذه وإن كانت مباحة فتترك إذا كانت مميزة لهم، فهذا يتميز به الصالحون ولا حرج في ذلك. أما أن يعتقد شيئا من المباحات لازما لأهل الصلاح، انتبهوا لدي كويس، يعتقد شيئا من المباحات لابد أن يكون ملازم لأهل الصلاح، هذا ليس من دين الله، واخدين بالكم يا أخوانا؟ أو يعتقد في بعض المباحات أنه لا يجوز لأهل الصلاح دون سبب شرعي من مشابهة ونحو ذلك، فهذا لا يسوغ. أعيد: أما أن يعتقد شيئا من المباحات لازما لأهل الصلاح، يعني هو اعتقد انه مثلا يعني وضع المصحف في جيبه صغيرا ده يعتبر ملازم لأهل الصلاح وما ينبغي ان يتركوه، واعتقد ذلك، ابتدع في دين الله، لان هذا لم يرد عن سلفنا الصالح، وهبلك. وكان يعتقد مثلا لابد لأهل الصلاح من ارتداء العمامة لزاما على الدوام، وقال إن العمامة ملازمة له، لا، هذا مهد. ويستثنى من هذا من أمر بلبسها من قبل ولي الأمر عند أداء عمله المنوط به، دي غير دي. يقول: أو يعتقد في بعض المباحات أنه لا يجوز لأهل الصلاح دون سبب شرعي من مشابهة، يعني أشياء مباحة كمثلا إيه؟ لبس اللباس مثلا يعني الأخضر أو الأزرق أو الزيتي غير الأبيض، لأن الأبيض ورد فيه نص، فإن اعتقد أن هذا الزي لا يجوز لأهل الصلاح أن يلبسوه بدون سبب شرعي هذا لا يحل له إلا إذا كان فيه مشابه، ويخشى من لبسه أن يتشبه بالفساق والفجار. انتبهوا لهذين الضابطين، والكلام اللي ذكره الشيخ صالح أكرمه الله هذا كله مستل من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي، لأن الاعتصام الإمام الشاطبي أجاد وأفاد في هذه المسألة. أعيده: أما أن يعتقد شيئا من المباحات لازما لأهل الصلاح، أو يعتقد في بعض المباحات أنه لا يجوز لأهل الصلاح دون سبب شرعي من مشابهة ونحو ذلك، فهذا لا يسوغ، بل إن أولياء الله هم المؤمنون المتقون، كما وصفهم الله تعالى بأنهم من جميع الفئات، فمنهم العابد والعالم والتاجر والغازي في سبيل الله، وأشبه هؤلاء في أصناف الأمة، كما قال الله تعالى في آخر سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. يبقى انظر هنا، جعل الذين يبتغون في الأرض طلبا للرزق بمنزلة من يقاتل في سبيل الله، نفس التنزلهم، يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون، كل هؤلاء من أولياء الله. فذكر فيها أصناف الناس، وأن منهم الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وأن منهم من يقاتل في سبيل الله. نعم، أي شيء تريد؟ ها؟ سوى الله عز وجل بين من يضرب في الأرض يبتغي الرزق، اللي هم يضربون في الأرض شغال بقى نجار، فلاح، سواء حدد مسلح، شغال يضرب في الأرض، سوى بينه وبين من يقاتل في سبيل الله. يقول: فذكر فيها أصناف الناس، وأن منهم الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وأن منهم من يقاتل في سبيل الله، وهذا يعم أنواعا كثيرة. أما لفظ الصوفية ولفظ الفقراء فهذان لفظان حدث من جهة واسم المتعبدين والزهاد بهما. وذكر عدة أقوال في الصوفية وفي اشتقاقها، وذكر أن الصحيحة منها أنها نسبة إلى الصوف، ولبس الصوف الخشن في الصيف والشتاء يدل على بعد عن التلذذ بالدنيا، ولذلك صار سمة لهم أنهم لا يلبسون الرقيق من الثياب ولا القطن ولا الكتان وأشبه ذلك من الثياب الناعمة، لأن فيها نوع تلذذ ونوع إقبال على الدنيا. خدوا بالكم الكلام ده في الوقت الحاضر ما ينفعش، ده في زماننا ما يلبس الصوف إلا علية القوم، واخد بالك؟ ولكن الصوف المقصود في هذا الزمن أنا رأيت مثله، الكلام ده في الستينيات. كان رجل عندنا في القرية عنده غنم، يجز الغنم ويغزل صوفها خيوط. الخيوط ديت كان الخيط تقريبا كده سمكه قرابة 2 ملي، ثم يصنع من هذه الخيوط ثيابا ويلبسه. أولا من ثقله كان صعب أن حد يلبسه، من ثقله، وكان إذا لبسه فطوبة اللي هي يعني شدة البرد يتصبب منه العرق، فهذا كان يلبس للتجدير والتعزير أكثر من التريش. أما الوقت الآن واحد لابس جلابية صوف تكلم فيه وتبارك إخواننا، فالأمر هنا يختلف. طيب يقول: وهذا لا شك في أصله الخروج عن السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس من الثياب ما جرت عادة قومه بلبسه، ما لم يكن مما يخص المشركين في هيئتهم الظاهرة أو يخص أهل الكتاب في هيئتهم الظاهرة، فلبس الإزار والرداء صلى الله عليه وسلم، ولبس القميص والسراويلات، ولبس العمائم، ولبس الصوف والخز. الخز يا أخوانا نوع من الصوف، فكلمة الخز تطلق على الصوف والحرير، والكتان والقطن ونحو ذلك. وهذا يدل على أن التزام لبس الخشن من الثياب لأهل الصلاح بدعة. نعم، لأنه لا يوجد أشد صلاحا وزهدا من النبي صلى الله عليه وسلم وما لبسه، والعدول عن طريقته عين الابتداع في دين الله. يقول: وقال: واسم الصوفية هو نسبة إلى لباس الصوف، هذا هو الصحيح، وهذا أرجح الأقوال كما ذكر. ومن الأقوال أيضا في نسبتهم التي لم يذكرها أنهم منسبون إلى كلمة يونانية وهي كلمة صوفيا، فهم صوفية نسبة إلى صوفيا، وهؤلاء هم متنسكة اليونان الذين يطلبون الحكمة، فالفلسفة أصلها كلمة فلا صوفيا، وترجمتها بالعربية تكون بالسين وتكون بالصاد. وإذا عرفت تاريخ ظهور هؤلاء الصوفية في بلاد الإسلام عرفت أنه جاء من جهة النصارى، فإن اتصال من لا علم عنده من المتزاهدة بالنصارى وانقطاع أولئك مع النصارى في معابدهم، ليست الكنائس التي في بلاد المعمورة، إنما في الأديرة خارج المدن نشأ هذا المذهب أو هذه الطريقة الصوفية، كما هو ظاهر من كتاب الديارات للشابشتي وغيره مما هو معروف في تاريخ الصوفية، يعني أنهم أي الصوفية أهل الإشراق أو أهل الحكمة والإشراق الروحي أو أهل الحكمة السلوكية، فهذا قول نصره أيضا طائفة من العلماء. يقول شيخ الإسلام: ولفظ الفقر في الشرع يراد به الفقر من المال، ويراد به فقر المخلوق إلى خالقه، كما قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وقد مدح الله تعالى في القرآن صنفين من الفقراء: أهل الصدقات وأهل الفين. فقال في الصنف الأول للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله: لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وقال في الصنف الثاني وهم أفضل الصنفين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم: يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وهذه صفة المهاجرين الذين هجروا السيئات وجاهدوا أعداء الله باطنا وظاهرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. وأما الحديث الذي يرويه بعضهم أنه قال في غزوة تبوك: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، فلا أصل له، ولم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. وجهاد الكفار من أعظم الأعمال، بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان. قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون بأموال في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وقال تعالى: أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. وثبت في صحيح مسلم وغيره عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: ما أبالي إلا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال علي بن أبي طالب: الجهاد في سبيل الله أفضل مما ذكرتما. فقال عمر: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا قضيت الصلاة سألتم فسألوا، فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام الآية. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل عند الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. اكتب عندك وفي رواية: الصلاة في أول وقتها. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. اكتب عندك. واختلاف الأجوبة مع أن السؤال واحد لاختلاف السائل، واختلاف الأجوبة مع أن السؤال واحد لاختلاف حال السائل. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لكل سائل ما يناسبه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لكل سائل ما يناسبه. واضح يا أخوانا؟ وفي الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: لا تستطيع أو لا تطيق. قال: فأخبرني به. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفطر؟ وفي السنن عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصاه لما بعثه إلى اليمن فقال: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وقال: يا معاذ، إني لأحبك، فلا تدع أن تقول في دبري كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال له وهو رديفه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوهم ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم. وقال أيضا لمعاذ: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقال: يا معاذ، ألا أخبرك بأبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وقيام الرجل في جوف الليل ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال يا معاذ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فقال أمسك عليك لسانك هذا. فأخذ بلساني قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. الشرح: هذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ فيها بيان خصال أهل الإيمان والتقوى وأن من أتى بهذه الخصال فهو أحب إلى الله. ومعلوم أن من يسمون بالفقراء في البلاد التي تنتشر فيها الصوفية أو المتصوفة أنهم يتركون الجهاد في سبيل الله وينقطعون عن الأعمال ويلزمون مجالسهم في مساجدهم أو يلزمون الذكر أو يلتزمون البيوت ولا يعملون من الأعمال الصالحة مما ذكر الله عز وجل في كتابه أو بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من حال أهل الإيمان والتقوى، فعلم منهم أنهم يفوتهم شيء كثير من الطاعات. فمن أتى بهذه الطاعات فإنه أفضل منهم ولو كانوا منقطعين، فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما كان المرء أكثر طاعة لله كلما كان أقرب وأعظم وأكرم عند الله. لهذا ليس من صفة الأولياء، انتبهوا الكلام ده لابد أن يعلمه الناس، ليس من صفة الأولياء الانقطاع عن مخالطة الناس، وليس من صفة الأولياء أنهم يلتزمون البحث عن النفوس وعيوبها ويتركون جهاد الأعداء بأصناف الجهاد. اكتب عندك: وأصناف الجهاد هي الجهاد باللسان والجهاد بالسنان وباليد وبالسلاح. نوع واحد. أي نعم، ما هو بالسنان وباليد وبالسلاح. السنان والسلاح. يقول: وليس من صفة الأولياء أنهم يلتزمون البحث عن النفس وعيوبهم ويتركون جهاد الأعداء بأصناف الجهاد، بل أولياء الله هم الذين يمتثلون الأوامر حيث وجبت عليهم أو حيث توجهت. فإذا كان المقام مقام إصلاح للنفس أصلحوها، وإذا كان المقام مقام ترك للحرام تركوه، وإذا كان المقام مقام جهاد في سبيل الله جاهدوا، وإذا كان المقام مقام دعوة دعوا، وإذا كان المقام مقام أمر ونهي أمر ونهي، كل ذلك لتحصيل ما أمر الله عز وجل. وأما من يترك هذه الأشياء ويلتزم الذكر الطويل والعبادة والصلاة الطويلة ويترك واجبات شرعية كثيرة، هذا ليس بأفضل ممن يقوم بالواجبات حيث وجبت فيقوم بكل ما أوجب الله عليه حسب طاقته. يقول شيخ الإسلام: وتفسير هذا ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه، والصمت عن الشر خير من التكلم به. فأما الصمت الدائم فبدعة. يعني واحد إيه؟ ما يتكلمش خالص. طيب ما أنت لازم تتكلم، فلان سألك في حاجة احتاج منك شيء لابد أن تتكلم. يقول: فأما الصمت الدائم فبدعة منهي عنه، وكذلك الامتناع عن أكل الخبز واللحم وشرب الماء. اكتب هنا بقى: امتنع عن هذه الأشياء تعبدا. يعني واحد قال لك أنا بتقرب إلى الله مش أشرب مي، طب ليه الكلية بتاعتك هتخرب في سبيل الله؟ وحبلك هذا من البدع. كذلك أن يمتنع عن أكل اللحم أو الخبز أو مثلا الرز أو يعني أنواع معينة تعبدا. أما إن امتنع عنها حمية هذا ليس فيه بأس. حمية يعني من كثر أكل اللحم قالوا النقرس ما عادش بيمشي، فالدكاترة قالوا بطل أكل لحمة شوي، واخد بالك أنت إزاي؟ فهنا امتنع إيه؟ حمية، هذا جائز. أما تعبدا هذا لا يحل له، بدعة في دين الله. وطبعا والدليل كما تعلمون الصحابة اللي راحوا النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في رواية، قال أحدهم وأنا إذا أكلت اللحم انتشرت، يعني لو أكل اللحم يبقى عنده رغبة للنساء، فحرم على نفسه أكل اللحم. النبي أنكر عليهم ذلك، يقول كما ثبت عند البخاري. طيب نرجع تاني، نقول سيأتي إن شاء الله جاي. لا ده لسه هرجع. يقول فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه، والصمت عن الشر خير من التكلم به. فأما الصمت الدائم فبدعة منهي عنها، وكذلك الامتناع عن أكل الخبز واللحم وشرب الماء، فذلك من البدع المذمومة أيضا، كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما هذا؟ فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه، اكتب عندك. وكان هذا منه تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة، وكان هذا منه تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة. وثبت في الصحيحين عن أنس أن رجالا سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فقالوا وأينا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا أكل اللحم، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال رجال يقول أحدهم كذا وكذا ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كذلك رجل ترك النكاح مع القدرة المعنوية والحسية، طب لما تركتهم؟ تعبدا لله. مبتدع ضال، مبتدع ضال. ليه؟ خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي سلك غيرها ظنا أن غيرها خيرا منها، فمن كان كذلك فهو بريء من الله ورسوله. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، بل يجب على كل مسلم أن يعتقد أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يخطب بذلك كل يوم جمعة. الشرح هذا تتمة لما سبق في بيان أن أولياء الله ليس لهم وصف غير الإيمان والتقوى والسعي في تكميل ما أوجب الله عليهم والابتعاد عما نهي بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأن هؤلاء لهم صفات متعددة، فأكرمهم عند الله أتقاهم وأعلاهم منزلة عند الله أمثلهم وأكثرهم امتثالا لشرعه ودينه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فليسوا باسم الفقر أو الصوفي أو العالم أو المحدث أو باسم المؤلف أو باسم كذا يكونون أولياء، وإنما يكونون أولياء بتقربهم إلى الله بالطاعات الواجبة والمستحبة وابتعادهم عما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه صفته. يقول شيخ الإسلام وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ، بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين حتى يحسب بعض الأمور مما أمر الله به ومما نهى الله عنه، ويجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها من كرامات أولياء الله تعالى وتكون من الشيطان لبسها عليه لنقص درجته ولا يعرف أنها من الشيطان، وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالى، فإن الله عز وجل تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. اكتب عندك والمراد بالتجاوز هنا رفع الاسم المتولد من فعل نشأ، رفع الاسم المتولد من فعل نشأ عن خطأ أو نسيان أو إكراه. نفي الاسم المتولد عن فعل نشأ عن خطأ أو نسيان أو إكراه. فقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقد ثبت في الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى استجاب هذا الدعاء وقال قد فعلت. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخلها قبل ذلك شيء أشد منه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى قوله أو أخطأنا. قال الله قد فعلت: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال قد فعلت. وقد قال تعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. اكتب عندك: والاسم مرفوع عن من أخطأ، والاسم مرفوع عن من أخطأ، ولكن إذا أتلف مال الغير عن خطأ عليه الضمان. ولكن إن أتلف مال الغير عن خطأ فعليه الضمان وإن كان الإثم عنه مرفوعا، وإن كان الإثم عنه مرفوعا. وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمر عن أبي هريرة وعمر بن العاص مرفوعا أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، فلم يؤثم المجتهد المخطئ بل جعل له أجرا على اجتهاده وجعل خطأه مغفورا له، ولكن المجتهد المصيب له أجران فهو أفضل منه. اكتب عندك: بشرط أن يكون أهلا للاجتهاد. وكذلك لا يتابع من أخطأ في خطئه وإن كان مجتهدا، وكذلك لا يتابع من أخطأ في خطئه وإن كان مجتهدا. يعني مش معنى أنه هو مجتهد واجتهد وأخطأ أنا أتبعه في خطأ بحجة أنه مجتهد، لا، لا يتابع في ذلك. نعم، احنا قلنا ايه؟ بشرط أن يكون أهل الاجتهاد ولا يتابع في خطئه إن أخطأ وإن كان مرفوعا عنه الإثم. ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلط لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي لله لئلا يكون نبيا، بل ولا يجوز لولي أن يعتمد على ما يلقى إليه في قلبه إلا أن يكون موافقا للشرع وعلى ما يقع له مما يراد مما يراه إلهاما ومحادثة وخطابا من الحق، بل يجب عليه أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه قبله وإن خالفه لم يقبله، وإن لم يعلم أموافق أم مخالف توقف فيه. الشرح هذا التفصيل أصل في مسألة الولاية، وهو أنه ليس من شرط ولي الله ألا يخطئ البت ولا يغلط أبدا، أو لا يكون عنده التماس في بعض المسائل المهمة في العقيدة أو في الشريعة، أو لا يكون عنده نقص في العمل في بعض الأشياء. وليس من شرط ولي الله أن يكون كاملا، إذ لو شرط هذا لقيل إن الولي في مرتبة النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لا يغلط، وهو الذي لا ينقص عن الكمال في مسألة الطاعة ولا يلتبس عليه شيء. أما أولياء الله في هذه الأمة وفي غيرها من الأمم فهم أكمل أقوامهم وأكمل أتباع الأنبياء، وقد يحصل لهم غلط والتباس واشتباه وبعض القصور في العمل، ولا ينفي ذلك أن يكونوا أولياء لله، ولكن من كان أتم في العلم والعمل كان أكثر وأعظم، لأن الولاية تتبعض كما ذكرنا فيما مضى. طيب نسأل كده، ما وجه أن الولاية تتبعض فيض؟ ما وجه أن الولاية تتبعض؟ لا ليه؟ أحسنت يا شيخ محمد، لأن الإيمان يزيد وينقص والإيمان يتبعض، والإيمان هو أصل الولاية، فلما كان الأصل يتبعض يبقى الفرع إيه؟ خدوا بالكم. ولكن من كان أتم في العلم والعمل كان أكثر وأعظم، لأن الولاية تتبعض كما ذكرنا فيما مضى. ومن المهم في هذا الباب أن الولي كما ذكر شيخ الإسلام قد يحصل له اشتباه فيما يحصل من أنواع الكرامات أو الخوارق، فقد يأتيه خارق ويحصل له اشتباه بأن يظنه كرامة، ودي من أخطر المسائل. يبقى هو رجل تقي وكويس، ولكن أتاه الشيطان من باب نظرا لقلة علمه اشتبه عليه. واخدين بالكم يا أخوانا؟ نظرا لقلة علمه اشتبه عليه، هذا وارد. ففي هذه الحالة هو معذور ولكن لا يتابع. يقول هنا فقد يأتيه خارق من الشيطان، خارق ويحصل له اشتباه بأن يظنه كرامة، وهذا لا يقدح في أن يكون وليا ولو كان هذا الخارق شيطانيا، لأن هذا راجع إلى العلم. يعني هو ما استطاع أن يميز بين كونه خارقة شيطانية أو كرامة رحمانية لعجزه في العلم، ودي طبيعة البشر. فالتفرق بين العرض الشيطاني والعرض الرحماني أو الكرامة الرحمانية والخارق الشيطاني هذا يحتاج إلى العلم في التفريق فيما بين هذا وهذا، فإذا لم يفرق كان ذلك بسبب قصور العلم، وقصور العلم لا ينفي أن يكون وليا لله في مثل هذا، لأن الالتباس وقع على كثير من الصفوة في مثل هذه المسائل، فيقع لهم أشياء صارت من خوارق الشيطان وقد يكون ضعيفا عن العلم بها. فالقاضي يكون وليا لله وقد يخطئ في اجتهاده فيقتل خطأ، لكنه حين اجتهد استفرغ وسعه أو يعطي مالا لغير مستحقيه في نفس الأمر، لكنه حين أعطى استفرغ وسعه في الاجتهاد وبذل طاقته. والله عز وجل رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان، وثبت كما نقل شيخ الإسلام في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، وهو أجر الاجتهاد وبذل الوسع في معرفة حكم الشرع في هذه المسألة. فهذا لا يعني أن من رؤي عليه نقص في العلم والعمل مما لا يقوده إلى معصية فإنه لا ينبغي أن يكون وليا لله، وقد يكون عنده قصور في السنة في بعض المسائل أو قصور في العلم في بعض المسائل، ويكون عنده من الخير والعبادة وتحقيق الإيمان والتقوى ما به يكون وليا لله. والأولياء مراتب ودرجات وليسوا على مرتبة واحدة، إما أن تحصل وإما أن لا تحصل، بل هم متفاوتون في ذلك كما قال تعالى: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. يقول شيخ الإسلام: والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف، طرفان ووسط. فمنهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله وافقه في كل ما يظن أنه حدث به قلبه عن ربه وسلم إليه جميع ما يفعله، ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية وإن كان مجتهدا مخطئا. وخيار الأمور أوساطها، وهو أن لا يدعى معصوما ولا مأثوما إذا كان مجتهدا مخطئا، فلا يتبع في كل ما يقوله ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده، ده الكلام ده إن كان أهلا الإيه ده. أو خالف شيء معلوم حرمته من دين الله بالضرورة فلا يتابع، كأن يتبول على نفسه أو يتغوط على نفسه ولا ويظهر عورته للناس ولا يصلي الجمع والجماعات ولا يحضر الجنائز وغيرها، هذا لا شك أنه خارج عن شريعة الإسلام، مبتدع ضال يخشى عليه من الزندقة والكفر. والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا خلف قول بعض الفقهاء ووافق قول آخرين لم يكن لأحد أن يلزمه بقول المخالف ويقول هذا خالف الشرع، اكتب عندك، إلا إذا كان الخلاف تضاد غير سائغ مذموم، إلا إذا كان الخلاف تضاد غير سائغ مذموم. الشرح قوله ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده، المقصود فيما يسوق فيه الاجتهاد. أما الاجتهاد في المسائل المجمع عليها أو في العقيدة عقيدة أهل السنة أو ما أشبه ذلك فهذه لا يسوق فيها الاجتهاد، ومن خالف فيما ليس مجالا للاجتهاد فهو ملوم ومؤثم. أما المسائل التي يقبل فيها الاجتهاد فهذه لا يلام صاحبها بل يشكر ولا يؤثم إذا أخطأ، فيقال أخطأ وأراد الخير حيث اجتهد فيما يسوغ له فيه الاجتهاد. وقد ثبت في الصحيحين، قال شيخ الإسلام، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر منهم. وروى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر. وفي حديث آخر إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه، وفيه لو كان نبي بعد لكان عمر. غرض شيخ الإسلام الكلام ده إيه؟ هو ألف البداية وأولياء الله غير معصومين، فسيأتي بمثال عمر رضي الله عنه ومع ذلك صدرت منه بعض الأمور عن غير قصد، فإن كان هذا في حق عمر فمن دونه إيه؟ أولى بذلك. واضح؟ الشرح قوله محدثون يعني ملهمون، فيلقى الصواب في روع أحدهم فيدركهم ويأتيه مثل الشيء يغشاه فيدرك الصواب. وعبر عنه بلفظ المحدث لأن صاحبه يشعر بأنه يحدث بهذا الصواب كأن أحدا يكلمه في داخله ويقول كذا وكذا من الكلام في المسألة، مثل ما حصل لعمر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه. وعمر رضي الله عنه حدث بحال سارية فتكلم به وقال يا سارية الجبل، الجبل يعني إلزم الجبل، حدث بحاله فأوصاه بهذا وكشف له حجاب البصر، فرأى ما يفعل سارية فأوصاه. فإذا التحديث راجع على علم سمعي، فالكرامات منها ما يحصل من جهة العمل ومنها ما يحصل من جهة السمع ومنها ما يحصل من جهة البصر ومنها ما يحصل من جهة القدرة، فهذه أربعة أقسام: كرامات علمية وكرامات سمعية وكرامات بصرية وكرامات قدرية. فالعلمية مثل ما ثبت عن أبي بكر أنه نظر إلى بطن امرأته فقال أراها جارية. تذكرون وإحنا بنتكلم عن مبحث الكرامات قلنا إن الكرامة بتكون خارقة لعادة زمن معين، أما المعجزة خارقة لإيه؟ لكل الأزمان. خدوا بالكم الفرق ده كويس. يبقى سيدنا أبو بكر الصديق نظر إلى بطن امرأته قال لها أنت حامل في بنت، طب دلوقتي ده الصنار بيطلعها وعندها 50 يوم، وبعد بالك أنت زي يبقى ما عادش ينفع دلوقتي. هذا معنى الكرامة تكون خارقة لعادة الزمن فقط التي وقعت فيه، أما المعجزة خارقة لكل الإيه؟ الأزمان. اتفهم الفرق ده؟ احفظوا. يقول وذكر عن جماعة من الصالحين وأهل العلم أنهم عندهم كشف علمي بما يلهمهم الله فيعلمون ما في الرحم يعني بعد مدة فيقول هذا فيه ذكر أو أنثى، ومعلوم أن هذا بعد استبانة المخلوق في البطن، مثل ما هو حاصل الآن من بعض الأجهزة الطبية أنهم يصورون فيعلمون هل هو ذكر أم أنثى. بالصورة بدلائل الوجود علامة الذكورة في فرج الجنين وعلامة الأنوثة كذلك. ويدخل في القرامات العلمية أيضا قول عمر يسارية الجبل الجبل. بالمناسبة علم القافة تعلمونه فيه نوع من الناس دولت إذا كانت المرأة حامل وواطئت ونظر إلى قدمها يقول حامل في ذكر أو في أنثى، يعني لا يعني مشيت على الأرض نظر إلى أثر القدم قال لك في بطنها ذكر أو أنثى. لا 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 لا، علم القافة ده علم عجيب. ودبرك أخواننا إذا وطأت المرأة أرضا وكانت حاملا نظر فيها فقال أنثى تحمل بأنثى، وديت ليست بأعجب من الجمل الخنسة. فاكرينها لما اختلف اثنين في جمل، واحد قال ناقة والتاني قال جمل، قالوا لا ناقة، لا هيمسكوا بعضهم، قالوا نمشي وراه. فإذا دخلت بحائط رجل فقال دخل عندك، قال له ايه، دخلوا شافوه لقوه ايه خنث. هذا من عجيب هذه. ومع ذلك أكرمكم الله، هل نثبت النسب بالقاف أم لا؟ أحسنتم. يقول والسمعية مثل سماع سارية، مثل سماع سارية سارية لكلام عمر، فهذه كرامة من جهة السمع.
كرامة السارية
أي نعم. ومن جهة البصر يرى ما لا يراه غيره أو يحجب عنه ما يرى بالبصر، مثل أن الشرط دخلوا على الحسن البصري يريدونه فبحثوا في البيت فلم يجدوا أحدا فخرجوا وهو بفناء الدار جالس يسبح أمامه فحجب عنهم أن يبصروا. هذه من جهة الكرامات البصرية، الله على كل شيء قدير. والكرامة القدرية من جهة القدرة أن يقدر على ما لا يقدر عليه غيره، فيقدر أن يمشي على الماء بإقدار الله وإكرامه له، ويقدر على أن يحيي له الموتى مثل ما حصل للتابعي مع فرسيه اللي هو صلة بن أشيم، أو حصلت له من الجهة القدرة أنه يرفع فلا يعرف له مكان أو يدخل النار فلا يضره وأشبه ذلك. إذن هي أقسام يمكن أن ترجع أنواع الكرامة إلى واحدة منها، وكل قسم من هذه الأقسام منقسم إلى قسمين لازم ومتعد، وحصول اللازم والمتعد من حصلت له لا يدل على قوة إيمانه ولا قوة إيمان من حصلت لهم فيه أو فيهم، لأنه قد يكون محتاجا إلى ذلك فيثبت بالكرامة، وقد يكون الناس في حاجة فيثبتون بالكرامة إذا حصلت لبعضهم. نقرأ إلهام السوية في الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة لما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى البحرين، اكتب عندك كده وهي الإحساء حاليا الإحساء الإحساء حاليا الإحساء مدينة الإحساء في السعودية. ايوه ها ها، نسأل الله ان يهلكهم. اصل البحرين بيظن ان هي البحرين اللي هي البحرين حاليا، لا البحرين هي الاحساء. يقول ان البحرين تبعته فرأيت منه ثلاث خصال لا ادري ايتهن اعدم، انتهينا الى شاطئ البحر فقال سموا واقتحموا، فسمينا واقتحمنا فعبرنا فما بل الماء الا اسافل اخفاف ابلنا، فلما قفلنا صرنا بعد بفلات من الأرض فليس معنا ماء فشكونا إليه، فصلى ركعتين ثم دعا فإذا سحابة مثل الترس ثم أرخت عزاء ليها فسقينا واستقينا، ومات بعد ما بعثه أبو بكر البحرين، ثم لما ارتدت ربيعة أظفره الله بهم وأعطوا ما منعوا من الزكاة ومات فدفناه في الرمل، فلما سرنا غير بعيد قلنا يضيء سبع فيأكله فرجعنا فلم نره. العلاء بن الحضرمي رحمة الله عليه. وكان علي بن أبي طالب يقول ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر، ثبت هذا عنه من رواية الشعبي. وقال ابن عمر ما كان عمر يقول في شيء إني لأراه كذا إلا كان كما يقول. وعن قيس بن طارق قال كنا نتحدث أن عمر ينطق على لسانه ملك، وكان عمر يقول اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون فإنه تتجلى لهم أمور صادقة. وهذه الأمور الصادقة التي أخبر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها تتجلى للمطيعين هي الأمور التي يكشفها الله لهم فقد ثبت أن لأولياء الله مخاطبات ومكاشفات. الشرح: قوله السكينة اسم لما يسكن إليه من الأقوال والاعتقادات والأعمال، ويسكن إليه لأنه الحق كما قال عز وجل في الاعتقادات في آية سورة الفتح: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. فقوله ليزدادوا إيمانا دل على أن السكينة حصل بها لهم زيادة إيمان، فهي نوع اعتقاد نتج عنه الطمأنينة والراحة. كذلك ما يسكن إليه من الحق في الأقوال يقال له سكينة، وما يسكن إليه من الأعمال للحق يقال له سكينة، مثل التابوت. قال تعالى: أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. وهنا قال: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر، فالسكينة تنطق هذه سكينة قولية. ومن هذه الموافقات أن عمر وافق حكمه حكم الرب في مواضع. نقرأ الهمس السوية: منها ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث، في مقام إبراهيم، وفي الحجاب، وفي أسار بدر. وهذا لفظ مسلم. قال ابن حجر في الفتح: وليس في تخصيصه العدد بالثلاث ما ينفي الزيادة عليها، لأنه حصلت له الموافقة في أشياء غير هذه من مشهورية قصة أسار بدر وقصة الصلاة على المنافقين، وهما في الصحيح. وصححها الترمذي من حديث ابن عمر أنه قال: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر، أو قال ابن الخطاب فيه شك خارج، إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر. وهذا دل على كثرة موافقته. وقد وافق عمر ربه في مواضع، منها قوله لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: عسى ربه إن طلقكن، فنزلت الآية. ومنها موافقته في آية المؤمنين كما روى أبو داود الطيالسي في مسنده: وفقت ربي لما نزلت ثم أنشأناه خلقا آخر فقلت أنا تبارك الله أحسن الخالقين، فنزلت. ومنها موافقته في تحريم الخمر، ومنها موافقته في قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته، الآية. إن يهوديا لقي عمر فقال له: إن جبريل الذي يذكره صاحبك هو عدو لنا. فقال له عمر: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال: فنزلت على لسان عمر. نرجع للكتاب. قوله مخاطبات: ليست المخاطبات التي يخاطب بها الرب عباده أو تخاطب بها الملائكة العبادة، فإن هذا للأنبياء، وإنما يقصد بالمخاطبات الإلهام القولي الذي يحس به الولي المحدث في نفسه، فيحس أنه يخاطب بشيء، وأن كلاما يقال له في أذنه أو في قلبه. وهذا نوع من الإلهام له، قد يكون بواسطة الملك الذي يلازمه، وقد يكون بواسطة ملك آخر أو غير ذلك. المهم أنه ليس وحيا إليه ولا مكاشفة قولية من الرب كما يزعم الصوفية. دي مهمة جدا، لأن الوحي قد انقطع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كما تعلمون أن ما من إنسان منا إلا وله قرين من الجن وقرين من الملائكة. فلعل هذا الذي يلهمه أو الصوت الذي يسمعه يكون من قرينه المؤمن، أو يكون من ملك آخر. أما أنه وحي كما كان يقع للأنبياء، نقطع باستحالته، ومن ادعاه لا يشك في كفره. قال شيخ الإسلام: فأفضل هؤلاء في هذه الأمة بعد أبي بكر عمر بن الخطاب، فإن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. نقرأ الهامش: كما أخرج البخاري عن ابن عمر قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان بن عفان. وأخرج البخاري وأبو داود عن محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب، ولكن اشتهر بكنية أمه. قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. وخشيت أن يقول عثمان، قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. اكتب عندك، والذي عليه أهل السنة أن ترتيب الصحابة أو ترتيب الخلفاء الأربعة في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة. والذي عليه القول أن ترتيب الخلفاء الأربعة في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. يقول: وقد ثبت في الصحيح تعيين عمر بأنه محدث في هذه الأمة، فأي محدث ومخاطب فرض في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فعمر أفضل منه، ومع هذا فكان عمر رضي الله عنه يفعل ما هو الواجب عليه، فيعرض ما يقع له على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فطارة يوافقه فيكون ذلك من فضائل عمر كما نزل القرآن بموافقته غير مرة، وطارة يخالفه فيرجع عمر عن ذلك مع أنه محدث وملهم، ولكن لا تثبت له العصمة. هذا الذي يجب أن يعلمه القوم حتى لا يثبتوا العصمة لأوليائهم وهم لا يشعرون. يقول: كما رجع يوم الحديبية لما كان قد رأى محاربة المشركين، والحديث معروف في البخاري وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر سنة 6 من الهجرة ومعه المسلمون نحو 1400، وهم الذين بايعوه تحت الشجرة، وكان قد صالح المشركين بعد مراجعة جرت بينه وبينهم على أن يرجع في ذلك العام ويعتمر من العام القابل، وشرط له شروطا فيها نوع غضاضة على المسلمين في الظاهر، فشق ذلك على كثير من المسلمين، وكان الله ورسوله أعلم وأحكم بما في ذلك من المصلحة، وكان عمر في من كره ذلك حتى قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: أفليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه. ثم قال: أفلم تكن تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. قال: أقلت لك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: إنك أتي ومطوف به. خلوا بالكم هنا في دلالة على أن الصحابي ممكن يخطأ في فهم نص. أهو يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، ما انظر للحديث: أفلم تكن تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. يبقى عمر رضي الله عنه فهم أننا سنأتي البيت في هذا العام ونطوف به، يبقى هنا خطأ في الفهم. فذهب عمر إلى أبي بكر فقال لهم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عليه أبو بكر مثل جواب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أبو بكر يسمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر رضي الله عنه أكمل موافقة لله وللنبي من عمر، وعمر رضي الله عنه رجع عن ذلك وقال: فعملت لذلك أعمالا. وكذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عمر موته أولا، فلما قال أبو بكر أنه مات رجع عمر عن ذلك. وكذلك في قتال مانع الزكاة، قال عمر لأبي بكر: كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال له أبو بكر: ألم يقل إلا بحقها؟ فإن الزكاة من حقه، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. خذوا بالكم يا أخواننا في قصة المناظرة بين أبي بكر وعمر في شأن قتال مانع الزكاة أو المرتد. عمر رضي الله عنه احتد على أبي بكر بحديث صحيح أو برواية من رواية ابن عمر، وهي من رواية أبي هريرة: كيف تقاتل الناس وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسوله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. كويس، احتج عليه بذلك. أبو بكر رضي الله عنه احتج عليه بالاستنباط من النص وبالقياس، قال ألم يقل بحقها؟ فإن الصلاة حق الإسلام والزكاة حق المال، فكما نقاتل من ترك الصلاة لأنها حق الإسلام، كذلك نقاتل من ترك الزكاة لأنها حق المال. كويس. الإمام النووي بيعلق على القصة بيقول كلام عجيب، بيقول إيه؟ فيه رواية للحديث تاني، وفيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا وحسبهم على الله. قال النووي فلو كان عمر علم بهذه الرواية ما اعترض على أبي بكر، ولو علم بها أبو بكر ما احتد بالقياس. اتفهمت؟ واضح دي؟ ها؟ عشان ديت ايه؟ دايما من جملة الأصول التي أريد منكم أن توصلوها عند الناس أنه ممكن أن يكون الرجل عالي القدر كبير العلم وتخفى عليه الدليل أو يخطأ في فهم الدليل. إيه الإشكال؟ أهو في الأمة أحد أفضل وأكثر علما من أبي بكر وعمر مفيش، ومع ذلك يقول النووي فيه إشارة إلى أن هذه الرواية خفيت عن عمر، فلو علمها ما احتد على أبي بكر، ولو علمها أبو بكر لاحتد بها على عمر. كويس. احتج بقى أجيب لك حتى نصها، هي موجودة بقدر الله معايا في هذه الأجلد، وجوب اتباع الدليل 269. يقول النووي اسمع لكلامي، وفي استدلال أبي بكر واعتراض عمر دليل على أنهما لم يحفظا عن رسول الله ما رواه ابن عمر صلى الله عليه وسلم، فإن عمر لو سمع ذلك لما خالف أبا بكر ولما كان احتد عليه بالحديث، فإنه بهذه الزيادة حد عليه، ولو سمع أبو بكر هذه الزيادة لاحتد بها ولما احتد بالقياس والعموم، والله أعلم. كلام الإمام النووي في شرح مسلم رضي الله عن أئمة المسلمين. واضح يا اخوانا المسائل دي؟ يبقى ممكن رجل المحدث الملهم الكبير يخفى عليه ايه؟ الدليل. وكما تعلمون من علم حد على ايه؟ على من لم يعلم. ومش معنى خفاء الدليل انه ينقص من قدره ابدا. ليه؟ لان العلم كثير. لذلك يقول شيخ الاسلام ومن ادعى انه قد احاط بكل العلوم فقد كذب. طيب يقول ولهذا نظائر تبين تقدم أبي بكر على عمر، مع أن عمر محدث، فإن مرتبة الصديق فوق مرتبة المحدث، لأن الصديق يتلقى عن الرسول المعصوم كل ما يقوله ويفعله، والمحدث يأخذ عن قلبه أشياء وقلبه ليس بمعصوم، فيحتاج أن يعرضه على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يشاور الصحابة ويناظرهم ويرجع إليهم في بعض الأمور وينازعونهم في أشياء، فيحتد عليهم ويحتدون عليه. هنا في الـ في الـ في, الـ في الهامش أتى بأشياء أرى أن نقرأها. عندكم في الهامش ولاش موجود؟ نقرأ سويا. روى البخاري ومسلم من ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيب؟ فقال عبد الله لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فقال أبو موسى لعبد الله ألم تسمع قول عمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، أن تقول بيديك، فيه إشارة إلى أن الفعل يقال عليه قول. مفهوم؟ ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه فقال عبد الله أولم ترى عمر لم يقنع بقول بلال وزاد يعلى عن الأعمش عن شقيق كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعكت بالصعيد فأتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرناه فقال إنما كان يكفيك كان يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة. وفي إحدى روايات مسلم أن عمر قال لعمار اتق الله يا عمار قال إن شئت لم أحدث به فقال عمر نوليك ما توليت. ومع ذلك كان عمر مع مين؟ مع عمار. ولكن نسي عمر وحفظ عمار. ولكن من 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 شدة اتباع عمار لولي الأمر قال إن شئت ألا نحدث حتى لا تحدث فتنة قال لا نوليك ما توليت. طيب نرجع للكتاب. يقول وينازعونهم في أشياء فيحتد عليهم ويحتدون عليه بالكتاب والسنة ويقررهم على منازعته ولا يقول لهم أنا محدث ملهم مخاطب فينبغي لكم أن تقبلوا مني ولا تعارضوني. فأي أحد ادعى أو ادعى له أصحابه أنه ولي الله وأنه مخاطب يجب على أتباعه أن يقبلوا منه كل ما يقوله ولا يعارضوه ويسلموا له حاله من غير اعتبار بالكتاب والسنة فهو وهم مخطئون. ومثل هذا من أضل الناس فعمر بن الخطاب أفضل منه وهو أمير المؤمنين وكان المسلمون ينازعونه فيما يقولوا وهم على الكتاب والسنة. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم. طيب نقرأ الهامش طويل ولكنه مهم ومفيد. من ذلك ما رواه الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس قال تمتع النبي صلى الله عليه وسلم فقال عروة بن الزبير نهى أبو بكر وعمر عن المتعة فقال ابن عباس ما يقول عرية قال يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. كان بين عروة بن الزبير وابن عباس ما يكون بين البشر فقال عرية تصغيرا له ودبرك يا أخوانا تصغيرا له قال يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة قال ابن عباس أراهم سيهلكون أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون نهى أبو بكر وعمر. وأخرج ابن عبد البر عن معمر عن أيوب قال قال عروة لابن عباس ألا تتقي الله ترخص في المتعة قال ابن عباس سل أمك يا عرية فقال عروة أما أبو بكر وعمر فلم يفعله فقال ابن عباس والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثون عن أبي بكر وعمر. وقول ابن عباس عروة بن الزبير سل أمك لأنها شهدت حدة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعت. كل ذا بالمتعة بالتمتع بالعمرة إلى الإيه؟ إلى الحج. والتمتع أن يحرم الإنسان بعمرة في أشهر الحج وبعد أن يفرغ من مناسكها يتحلل ثم يحرم في الثامن من ذي الحجة في التروية بالحج. لا من مكاني لا من مكاني يحرم من مكة من البيت الذي يقيم فيه. وأخرج الترمذي عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله حدثهم أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال عبد الله بن عمر هي حلال فقال الشامي إن أباك قد نهى عنها فقال عبد الله بن عمر أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند البخاري من حديث ابن عمر قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد فقيل لها لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار قالت وما يمنعه أن ينهاني قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. انظر إلى الأدب. وأخرج مسلم عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. يعني لو أن المرأة استأذنت زوجها الخروج إلى المسجد ليس له أن يمنعه، مع أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها فين؟ في مسجد رسول الله خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس له أن يمنع إلا إذا خرجت متبذلة أو متهتكة أو بيقين غلب عليها خروجها إلى المسجد مفاسد عظيمة، وكل حالات تقدم حد، ولكن الأصل عدم الإيه؟ المنع والإذن. قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. وعمر لما أراد منع أبي بكر من قتال منع الزكاة لم يقبل قوله، فاستدل أبو بكر بقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فانشرح صدر عمر لما أمر به أبو بكر من قتال منع الزكاة. وقد ورد في تعظيم الأئمة للسننين مثل ذلك. قال الترمذي في تعليقه على الحديث في إشعار الهدي بعد الكلام، قال أبو السائب كنا عند وكيع فقال رجل قدري وعن إبراهيم النخعي إن الإشعار مثلى. إيه الإشعار؟ اللي هو واحد واخد معه جمل ريح الهدي رايح يحج أو يعتمر، فأشعره علق في رقبته شيء وقام يعني بسكين أو بهذا ثم طعنه في سنامه حتى يسيل منه الدم، ده اسمه الايه؟ الإشعار. أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. يقول وعن إبراهيم النخعي أن الإشعار مثلى، فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك. يعني النبي أشعر، فرجل يقول إن إبراهيم النخعي قال إن الإشعار مثلى، حاشا، وإن قالها لم يعلم بالدليل. وأما الأئمة الأربعة فإن كل منهم صرح بأنه لا يقدم قوله على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد قال ابن القيم في إعلام الموقعين وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم وذم من أخذ أقوالهم بغير حدة. فقال الشافعي مثل الذي يطلب العلم بلا حدة كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيها أفعى تلدغهم وهو لا يدري، ذكره البيهقي. وقال إسماعيل بن يحيى المزني في أول مختصر اختصرت هذا من علم الشافعي ومن معنى قوله لا أقربه على من أراده مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه ويحتط فيه لنفسه. وقال أبو داود قلت لأحمد الأوزعي هو أتبع من مالك، قال لا تقلد دينك أحد من هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به ثم التابعي بعد الرجل فيه مخير. وقد فرق أحمد بين التقليد والاتباع. فقال أبو داود سمعته يقول الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ثم هو من بعد في التابعين مخير. وقال أيضا لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الأوزعي، وخذ من حيث أخذوا. وقال من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال. وليس معنى ذلك أننا نهدر كلام الأئمة، بل فهمهم لكلام الشرع أدق وأعمق من فهمنا، وفهمهم مقدم بلا شك على فهم من أتى بعدهم، فكيف بفهومنا؟ وقال أبو يوسف لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا. وقد صرح مالك بأن من ترك قول عمر لقول إبراهيم النخعي أنه يستتاب، فكيف بمن ترك قول الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لقول من هو دون إبراهيم أو مثله؟ وقال ابن القيم في إعلام الموقعين قال نعيم بن محمد حدثنا عبد الله بن المبارك قال سمعت أبا حنيفة يقول إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نختار من قولهم، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم. كم يبقى على المغرب؟ طيب نأخذ هذه الفقرة. قال شيخ الإسلام: فإن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلم يجب لهم الإيمان بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل، وتجب طاعتهم فيما يأمرون به، بخلاف الأولياء فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به ولا الإيمان بجميع ما يخبرون به، بل يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله، وما خالف الكتاب والسنة كان مردودا، وإن كان صاحبه من أولياء الله وكان مجتهدا معذورا فيما قاله له أجر على اجتهاده، لكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطئا، وكان من الخطأ المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله عز وجل ما استطاع. فإن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا تفسير قولي: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال ابن مسعود وغيره: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، أي بحسب استطاعتكم، فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وقال تعالى: والذين أمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، وقال تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وقد ذكر الله الإيمان بما جاءت به الأنبياء فغير موضع كقوله تعالى: قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ما معنى مسلمون هنا؟ اكتب عندك. المراد هنا الإسلام العام، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وقال تعالى: ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه الذي هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من أمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه وآتى المال على ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا الذي ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة، وأنه ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة، هو مما اتفق عليه أولياء الله. من خلف في هذا فليس من أولياء الله سبحانه وتعالى الذين أمر الله باتباعهم، بل إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مفرطا في الجهل. وهذا كثير في كلام المشايخ، قول الشيخ أبي سليمان الداراني: إنه لا يقع في قلب النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين الكتاب والسنة. وقال أبو القاسم الجنيد: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يصلح له أن يتكلم في علمنا أو قال لا يقتدى به. وقال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة، لأن الله يقول في كلامه القديم: وإن تطيعوه تهتدون. مسألة الكلام، وصف الكلام بالقدم، هذا لا يصح. قوله: النكتة من نكت القوم، يعني يأتي في خاطره وفي قلبه شيء مما يتصل بالإيمان والأحوال والتزكية ورؤية الأشياء والتفكر وأشبه ذلك فيقع في الخاطر، فلا أقبلها إلا بشاهدين الكتاب والسنة، لأنه قد يكون هذا الخاطر الذي جاءه ليس بحق، قد يكون هذا التأمل الذي جاءه باطل، قد يكون هذا الاستنتاج الذي استنتجه باطل، فإذا شهد له الكتاب والسنة وهما القاضيان والشاهدان والمعدلان والمزكيا للأفكار والأراء فإنه يقبل، وإذا لم يشهد له فإنه باطل. أقرأ كده المصطفى من أول، فإذا شهد له الكتاب والسنة.
فإذا شهد له وهما قضيان وشهدان والمعدلان والمسكيان للأفكار والأراء.
طيب
وإذا لم يشهد له فإنه باطل.
جزاك الله خير. والمعدلان قولوا في كلامه القديم غلط، لأن القرآن محدث ليس بقديم، كما قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون، وكذلك قوله تعالى وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فالقرآن محدث بمعنى حديث النزول من ربه، حديث العهد من ربه تكلم الله به فسمعه جبريل فبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذي يقال بأنه قديم هو كلام الله وليس القرآن، وكلام الرحمن قديم النوع حادث الأحاد. ويجوز أن تقول كلام الله قديم يعني قديم النوع، لا بأس بهذا، لأن الله سبحانه وتعالى أول ليس قبله شيء، وكذلك صفاته أزلية يعني الصفات الذاتية أولية قديمة، فهو سبحانه وتعالى يتكلم كيف يشاء إذا شاء، وكلامه قديم ولا يزال يتجدد كلامه بتجدد الأحوال متعلقا بمشيئته وقدرته. فالقرآن لا يسوء وصفه بأنه قديم، بل هذا مذهب الأشاعرة، فأنهم يجعلون القرآن قديما تكلم الله به وفرغ في الأزل كسائر كلام أراده الله، ثم يتعلق هذا الكلام بالإرادة وبالزمن الذي يصلح له فيتجدد، فليس عندهم أن القرآن كلام الله الذي تكلم به حين أنزل القرآن. ولهذا اعترض الآمديون وهو أشعري ومن كبارهم ومن علماء الكلام على هذه المسألة في كتابه أبكار الأفكار وفي كتابه غاية المراد وفي غيرهما بأن قول الأشاعرة باطل، بل إما أن يكون الحق يعني من جهة التقسيم هو قول أهل السنة، وإما أن يكون قول المعتزلة الذي هو أن القرآن مخلوق، ثم استدل على بطلان قول المعتزلة فبقي الحق وهو قول أهل السنة. قال قد تأملت قول من يقول القرآن قديم، فإذا في القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وقوله قد نرى تقلب وجهك في السماء، وفي القرآن قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقول، ونحو ذلك مما فيه ذكر صيغة الماضي. فإن كان هذا الكلام قديما كان قوله قد سمع لشيء لم يصدر. ليه؟ كانت خولة لم تكن موجودة. لذلك الأمدي لما ذكر هذا الكلام قال والأجل له جوابا. فإن كان هذا الكلام قديما كان قوله قد سمع لشيء لم يصدر، وهذا لا يجوز لأنه نوع من الكذب، وهذا يدل على بطلان هذا القول إلى آخر كلامه. والمقصود أن في كلامه القديم غلط موافق لطريقة الأشعرية. يكفي، أكتفي بهذا القدر.